أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التخيير المبحوث عنه في باب التعارض، إما لأجل الرجوع إلى التخيير بعد فقد المرجحات والمميزات، وتعارض الخبران تعارضا وبقي المكلف في حيرة واضطراب فيرجع إلى التخيير، وإما أن نرجع إلى أخبار التخيير مطلقة، كانت هناك مميزة ومرجح أو لا. إن بعض الأصوليين ذهب إلى الأخذ بمفاد هذه الأخبار وحكم بالتخيير في مورد التعارض مطلقة، لا فرق، هذا تقدم الكلام فيه وقلنا بأن أخبار التخيير لا يدل على ذلك. وكيفما كان، فهل التخيير في المقام هو تخيير فقهي فرعي، حكم فرعي في مسألة فقهية، أم أن التخيير تخيير في المسألة الأصولية؟ وعرفتم الفرق بين التخييرين. التخيير الفقهي في المسألة الفرعية هو أن الشارع الأقدس إنما يحكم وأحد الخبرين أحد الحكمين، ولا بد للمكلف أن يطبق على عمله على طبق أحدهما، حينئذ هذا تخيير فقهي وفرعي. وأما التخيير الأصولي، أي التخيير في المسألة الأصولية، هو في مقام جعل أحد الخبرين في الحجية، جعل أحد الخبرين في الحجية وترك الآخر، هذا هو التخيير في المسألة الأصولية. وقلنا بأن جعل الخبرين هذا إنما يتحدد الحجية باختيار المكلف، فإن كان اختار المكلف أحد الخبرين فيكون هذا حجة عليه. ولذا قلنا في مرحلة الثبوت الفرق بينهما أيضا أنه التخيير الفقهي ليس إلا على المكلف أن يطبق عمله على طبق أحد الخبرين أو أحد الحكمين، بينما التخيير الأصولي وفي المسألة الأصولية هو أن هناك جعل لأحد الخبرين، جعل الحجية لأحد الخبرين باختيار المكلف يجب عليه العمل، فإذا اختار أحد الخبرين عليه أن يطبق عمله على طبق ذلك الخبر. ولذا قلنا أنه إذا ورد مثال ذلك، ما إذا ورد أنه يجب القصر في المواطن الأربعة وتعارض مع أدلة أخرى بوجوب التمام، حينئذ هذان خبران متعارضان بعد نفاذ جميع المرجحات في البين، وكان المكلف في حيرة يختار أحد الخبرين، فإنه هناك جعل لحد أحد الخبرين. فمعنى الجعل الحجية معناه أنه إنما إذا اختار أحدهما يطبق عمله على ذلك، فإذا اختار وجوب القصر إنما يجب عليه أن يطبق عمله على وجوب القصر، وإذا اختار وجوب التمام فإنما يطبق عمله على طبق الوجوب. هذا هو الفرق الثبوتي بينهما، تقدم الكلام فيه. الجهة الثانية أنه هل يمكن تصوير التخيير الأصولي في المقام، أي في الحجية، أو لا يمكن؟ معقول أن يكون هناك جعل للحجية في مسألة الخبرين المتعارضين في المقام أم غير معقول أبدا؟ لا ريب ولا إشكال في أن جعل الوجوب واجبين على التخيير على المكلف هذا صحيح ولا إشكال فيه، كما في خصال الكفارات يختار إما إطعام 60 مسكين أو أنه شهرين متتابعين، هذا واجبين، إنما كلف المكلف بأحدهما فيختار أحدهما، هذا واضح لا إشكال فيه. ولكن هناك حجة في البين في مقام الخبرين المتعارضين يريد أن يختار أحدهما أن يكون حجة عليه، ثم
يطبق عمله على ذلك. هذه الحجية جعل الحجية بمثل مثل الواحد الواجبين هل صحيح ومعقول أو ليس بمعقول؟ ذهب بعض الأصوليين إلى عدم معقوليته، وبعض المصوليين قال بالمعقولية. والسر يرجع إلى أنه ذكرنا في سؤال البحث، ذكرناه مرارا في كثير من المواطن في البحث الأصول، حتى في السابق ذكرنا هذا، ذكرنا في الواجب التخييري قلنا بأن الشارع الأقدس يمكن أن يجعل الواجب التخييري إما أن يكون الوجوب متعلق بالجامع وأن له فردان أحدهما هذا وذاك فيختار أحدهما يطبق الجامع على ذلك وما يختاره ينطبق الجامع عليه، وإما أن يكون هناك وجوب مشروط يجعل أحدهما مشروطا بترك الآخر. هذان وجهان إنما ذهب إليهما الأصوليون في تصحيح الواجب التخييري، فإما أن يكون في الواجب التخييري قد تعلق الوجوب بالجامع فيختار أحد الأفراد فينطبق الجامع عليه وهذا هو المشهور بين الفقهاء، وإما أن يكون هناك جعل للوجوب على نحو الشرطية بشروطا بترك الآخر. هذان وجهان. الوجه الأول في المقام أي الحجية في المسألة الأصولية، التخيير في المسألة الأصولية يجعل الحجية، هذا لا ينفع في المقام باعتبار أنه هناك في الواجب التخييري هناك يمكن تصوير جامع يكون تحته فردين أو أفراد فيختار أحد الأفراد وينطبق ذلك الجامع عليه فصار هذا واجبا في حقه، ويكفي في بعث المكلف نحو إتيان أحد الأفراد أن يتعلق الوجوب بالجامع، هذا المقدار كافي في الواجب التخييري أن يتعلق الوجوب بالجامع فيبعث هذا التعلق وهذا الوجوب يبعث المكلف نحو إتيان أحد الأفراد الواجبة عليه، هذا صحيح وهذا لا إشكال فيه. هذا المقدار من البعث نحو إتيان أحد الأفراد صحيح ولا إشكال فيه في الواجب التخييري، أما في المقام وهو جعل الحجية لا يعقل ذلك أن يكون هناك جامع يجمع بين حجيتين وهذا الجامع يكفي في جعل أحد الحجيتين لا يمكن تصويره، فغير معقول هذا في الواجب في التخيير في المسألة الأصولية. إذا كان صحيحا في الواجب التخييري إذ هناك جامع وتكليف واحد قد تعلق بذلك الجامع وهذا المقدار من التكليف المتعلق بالجامع يكفي في جعل في بعث المكلف في إتيان أحد الواجبين وينطبق ذلك الجامع عليه وهذا المقدار كاف. هذا المعنى لا يمكن تصويره ولا يتحقق الغرض منه في التخيير في المسألة الأصولية أي في جعل الحجية، بحيث يكون هذا الجامع قد تعلق به التكليف بأن يكون أحد الخبرين هو الحجة كأنما لم يكن هناك معارض له مثل سائر الموارد التي لم يكن فيه معارض، إذا اختار لم يكن له معارض هذا المقدار غير كاف في المقام غير معقول ولا يفي بالغرض. وأما الوجه الثاني وهو أن نقول بأن الواجب التخييري إنما يمكن تصويره فيما إذا تعلق الوجوب بأحدهما مشروطا بترك الآخر أي على نحو الشرطية، هذا صحيح وممكن وصحيح في المقام أن الشارع الأقدس جعل الواجب في الواجب في التخيير الأصولي أحد الخبرين أي الوجوب حجة أحد الخبرين حجة مشروطا بترك الخبر الآخر وهذا صحيح معقول ولا إشكال فيه والغرض يتحقق فيه، إلا أنه هنا يتحقق إشكال آخر وهو أن الحجية يصير بناء على هذا تصير باختيار المكلف والتشريع يكون باختيار المكلف، جعل التشريع تحت اختيار المكلف فيه غرابة. إذا التشريع بيد الشارع الأقدس، هذا الشخص خبران متعارضان عليه، وردا عليه. الشارع الأقدس قال بالتخيير في المسألة الأصولية في جعل أحد الحجيتين، فجعل الاختيار تحت يده. حينئذ قال بأن هذا إذا اخترت أحد الخبرين يكون حجة عليك، معناه جعل هذا التشريع تحت اختيار المكلف، وفيه من الغرابة ما لا يخفى. إذا التشريع لم يكن تحت اختيار المكلفين خلاف الموجود عندهم، إلا أن نبدل الصيغة بصيغة أخرى، نقول ليس هناك شرط بل التزام أن الشارع الأقدس جعل أحد الخبرين ملتزما به من المكلف حجة عليه. تغيير هذا أيضا لا يفرق، إن هناك التزام من المكلف، والتزام المكلف معناه أنه تشريع من عنده، فلم نخرج من التشريع، ففيه من الغرابة ما لا يخفى. لكنهم قالوا إذا أردنا أن نصحح الواجب التخييري في المقام أي في المسألة الأصولية وجعل أحد الخبرين حجة، هذا الوجه أحسن، بل متعين، والوجه الأول وهو الجعل والمتعلق بالجامع غير صحيح. والحق أن يقال أن التخيير إما تكويني كما في دوران الأمر بين المحذورين، فإنه هناك تكويني لا إشكال فيه، المكلف يجب الخروج عن عهدة التكليف، وبما أنه يدور الأمر بين محذورين تكوينا هو يختار أحدهما، حينئذ هذا تكويني. وتارة يكون التخيير عقلائيا بأن يكون العقلاء في موارد الأخبار المتعارضة حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر أو أحدها على الآخر، وكان هناك حيرة في البين، العقلاء ويحكمون بتخيير أحد الخبرين المتعارضين اختياره هذا حينئذ فيكون حجة عليه. لا حاجة إلى أن يكون هناك التزام من المكلف شرطية حينئذ، العقلاء إنما يجعلون أحد الخبرين حجة في موارد التعارض إذا لم يكن ترجيح في البين ووقع المكلف في حيرة واضطراب. وإما أن يكون التخيير تخييرا شرعيا كما في موارد خصال الكفارات، لا تخرج يخرج التخيير عن هذه الأقسام الثلاثة في الأصول والفقه، إما التخيير تخيير تكويني كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وإما إن لم يكن أحدهما قربيا، وأما أن يكون التخيير تخيير عقلائي وهو في موارد الأخبار المتعارضة حيث لا ترجيح في البين، العقلاء يحكمون باختيار أحد الخبرين عند تحقق الحيرة وعدم وجود المرجح في البين، وإما أن يكون التخيير شرعيا نرجع إلى الدليل الذي يثبت هذا، ورد الدليل في خصوص الكفارات الثلاث وفي بعض الموارد، وهذا يتبع الدليل حينئذ. هذه هي أقسام التخيير. في المقام هو التخيير العقلائي، أن المكلف لما ورد عليه الأخبار المتعارضة ولم يمكن تعيين أحدهما على الآخر، ترجيح أحدهما على الآخر وتعيينه بمرجح إما منصوص أو غير منصوص كما تقدم الكلام فيه، فحينئذ يقع في حيرة يجب عليه الخروج عن التكليف. العقلاء يحكمون باختيار أحد الخبرين المتعارضين. وهل هذا التخيير العقلائي يختص بخصوص الأخبار المتعارضة أم أنه يشمل كل شيء متعارض وفيه يترتب عليه أثر شرعي كما في أخبار أقوال الرجاليين، كما في أقوال المفسرين، كما في أقوال أهل اللغة، كما في موارد النسخ، تعارض النسخ أيضا، هذه كلها موارد التعارض. من اقتصر على الأخبار المتعارضة نظر إلى هذه الروايات التي وردت في خصوص الأخبار، أخبار حينئذ قال إن الأخبار وردت في خصوص الأخبار والروايات المتعارضة لا يمكن التعدي عنه. ومن قال بأنه يمكن التعدي، نقول بأن هذه الأخبار أي أخبار العلاج وردت للعدم الردع عن طريقة العقلاء وليس لتأسيس تخيير من قبل الشارع حتى يقتصر على مورده، بل إن أخبار العلاج إنما وردت لإمضاء طريقة العقلاء، ويكفي عدم الردع في مثل الأمور العقلائية أن لا يكون ردع من قبل الشارع، فالتخيير هنا عقلائي. وقد ورد الإمضاء من الشارع الأقدس بعدم الردع عنه، فلا يقتصر على الأخبار المتعارضة، ويشمل كل مورد يكون هناك تعارض ويترتب عليه أثر شرعي، كما في تعارض أقوال الرجال، كما في تعارض أقوال أهل اللغة، كما في تعارض أقوال المفسرين، إذا ترتب على كل ذلك حكم شرعي. فما ذكروه في المقام مما ذكرناه هنا وفي غير المقام تطويل لا طائل تحته، هذا ما يتعلق بهذه الجهة. الجهة الثالثة، هل التخيير ابتدائي أم أن التخيير استدامي واستمراري؟ بمعنى أن المكلف يختار أحدهما حينئذ، خلص إذا اختار أحدهما سقط عنه الاختيار حينئذ، فلا يجوز له الرجوع بعد ذلك عن اختياره ويختار الآخر، أم أن الاختيار استمراري ابتداء وإدامة، فلو اختار أحد الخبرين وصار حجة عليه فيجب عليه تطبيق عمله على طبق ما اختاره، ولكن هذا الاختيار لم يسقط فيجوز له ترك ذلك والرجوع إلى آخرين؟ ذهب بعض إلى الاستمرار للاستصحاب، فإنه يجوز له استصحاب، أولا كان له الخيار والتخيير، الآن يستصحب، يشك في سقوط الاختيار بعد اختيار أحدهما، نستصحب التخيير والاختيار له، وأشكل عليه بوجوه سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.